كما أمره به وعلمه من الخير، وقد يعني بها بركة اتباعه له على الحق، ومحبته له في الله، وطاعته له في طاعة الله، وقد يعني بها بركة معاونته له على الحق وموالاته في الدين ونحو ذلك، وهذه كلها معان صحيحة. وقد يعني بها دعاءه الميت والغائب، إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غير قادر عليه أو غير قاصد له، متابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع والمنكرات ونحو هذه المعاني الباطلة. والذي لا ريب فيه أن العمل بطاعة الله تعالى ودعاء المؤمنين بعضهم لبعض ونحو ذلك هو نافع في الدنيا والآخرة، وذلك فضل الله ورحمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا البحث في تفصيل الأسباب التي جعلها الله أسبابا. الأسباب نوعان: سبب يعتقد الإنسان أنه سبب ولا يجعل الله سببا، هذا باطل، قد يكون شرك وقد يكون دون ذلك. فالأسباب التي لم يجعل الله سببا هذه باطلة ولا يجوز الإنسان أن يفعلها. النوع الثاني: أسباب جعلها الله أسبابا، هذه تفعل على أنها أسباب ولا تجعل مع الله شركاء ولا أندادا ولا أعوانا، تفعل على أنها أسباب، كالرقية مثلا جعل الله سبب الشفاء، لكن لا تجعل الرقية شريكة لله أو ندا لله، الرقية هي التي تؤثر بذاتها، لا، إنما تفعل على أنها سبب، والسبب قد ينفع وقد لا ينفع، إذا أراد الله ينفع نفع وإلا فلا ينفع. ثم السبب لا بد له من أسباب أخرى تعينه، فأسباب وأمور أخرى تمنعه، فإذا وجدت الأسباب التي تعين واندفعت الأسباب المانعة وأراد الله ذلك حصل المطلوب. إذا فعل الإنسان السبب الذي جعل الله سببا ووجدت الأسباب المعينة والمساعدة وانتفت الأسباب المانعة حصل المطلوب. إذا الأسباب التي جعلها الله أسبابا لا تجعل مع الله شريكا ولا ندا ولا معينا، وإنما تفعل على أنها أسباب. أما التي لم يجعلها أسبابا هذه لا تفعل. وقول القائل قضيت حاجتي ببركة الشيخ، المؤلف يفصل إذا قال الشيخ قضيت حاجتي ببركة الشيخ، قال المؤلف قد يعنى بها دعاء، قضيت حاجتي ببركة الشيخ يعني ببركة دعاء، دعا الله فاستجاب الله له، وهذا حق، وأسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. وقد يعنى بها بركة ما أمر به وعلمه من الخير، قضيت حاجتي ببركة الشيخ لبركة تعليمه للخير وأمره ونهيه، لأن رجل صالح أمره بالخير وعلمه الخير فامتثل الأمر فقضى الله حاجته. النوع الثالث: قد يعنى بها ببركة اتباعه له على الحق ومحبته له في الله وطاعته له، هذا أمر آخر، وقضت حاجة ببركة الشيخ يعني ببركة اتباعه له على الحق، اتبعه على الحق وأحبه في الله وأطاعه في الله فقضى الله حاجته. أمر الرابع: وقد يعنى بها بركة معاونته له على الحق وولاته في الدين ونحو ذلك، فتكون أربعة أمور. إذا قال القائل قضت حاجتي ببركة الشيخ وكان رجلا صالحا، فقد يعنى بها واحد من هذه المعاني الأربعة. إما أن يقول قضيت حاجة في بركة الشيخ يعني بدعائه دعا الله استجاب الله، أو قضيت حاجة في بركة الشيخ بركة تعليمه له الخير له وأمره ونهيه له بما أمر الله به ونهيه له عما نهى الله عنه فاستجاب فقضى الله حاجته. الأمر الثالث: يعنى بها بركة اتباعه له على الحق ومحبته له في الله وطاعته له، اتبعه على الحق وأحبه وأطاعه فقضى الله حاجته. الأمر الرابع: قد يعنى ببركة معاونته له على الحق وموالاته في الدين، يعني أعانها له على الحق وموالاه في الدين، فقضى الله حاجته. وقد يعنى به دعاء دعاه الميت والغائب، وهذا شرك. قال قل الحاج بركة الشيخ بركة دعائه الميت والغائب، وهذا شرك، هذا أمر خالص. فتكون أربعة أمور صحيحة قل الحاج بركة الشيخ، والأمر الخامس ممنوع، وهي أن يقول قل الحاج بركة الشيخ يعني الميت، بركة دعاء الميت والغائب، وهذا شرك. يقول المؤلف إذا استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غير قادر عليه، إذا استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه غير قادر عليه أو غير قاصد له، متابعته أو مطالبته على ذلك من البدع والمنكرات ونحو هذه المعاني الباطلة. هذا الأمر الخامس، إذا قال غلت حاجتي ببركة الشيخ وعنى بذلك دعاء دعاه الميت والغائب، هذا باطل من البدع والمنكرات، لأن الشيخ هذا الميت أو الغائب لا يستقل بالتأثير ولا يفعل ما هو عاجز عنه، استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعل لما هو عاجز عنه غير قادر عليه أو غير قاصد له، متابعته ومطاوعته على ذلك من البدع. كيف يقول قضية حاجة ببركة الشيخ بركة الميت والغائب والشيخ لا يستقل بالتأثير ولا يفعل الشيء الذي هو عاجز عنه وغير قادر عليه أو غير قاصد له، فكونه يتابعه أو يطاوعه على ذلك من البدع والمنكرات. قال المؤلف والذي لا ريب في أن العمل بطاعة الله تعالى ودعاء المؤمن بعضهم لبعض ونحو ذلك هو نافع في الدنيا والآخرة، الذي لا ريب فيه أن العمل بطاعة الله ودعاء المؤمن بعضهم لبعض ينفع المسلم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى في دعاء المؤمنين في دعاء في الآخرة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأما سؤال السائل عن الخطب الغوث الفرد الجامع فهذا قد يقوله طوائف من الناس ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام، مثل تفسير بعضهم أن الغوث هو الذي يكون مدد الخلائق هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم، حتى يقول إن مدد الملائكة وحيتان البحار بواسطته، فهذا من جنس قول النصارى في المسيح عليه السلام والغاية في علي رضي الله عنه، وهذا كفر صريح استتاب منه صاحبه فإن تاب وإلا قتل، فإنه ليس من المخلوقات لا ملك ولا بشر يكون امداد الخلائق بواسطته، ولهذا كان ما يقوله الفلاسفة في العقول العشرة الذين قد يزعمون أنها الملائكة وما يقوله النصارى في المسيح ونحو ذلك كفر صريح باتفاق المسلمين. وكذلك انعنى بالغوث ما يقوله بعضهم من أن في الأرض 310 رجلا فقد يسميهم النجباء، فينتقى منهم 70 هم النقباء، ومنهم 40 هم الأبدال، ومنهم 7 هم الأقطاب، ومنهم 4 هم الأوتاد، ومنهم 1 هو الغوث، وأنه مقيم بمكة، وإن أهل الأرض إذا نابتهم نائبة في رزقهم ونصرهم فزعوا إلى 310 رجلا، وأولئك يفزعون إلى 70، والسبعون إلى 40، والأربعون إلى 7، والسبعة إلى 4، والأربعة إلى 1، وبعضهم قد يزيد في هذا وينقص في الأعداد والمراتب والأسماء، فإن لهم فيها مقالات متعددة، حتى يقول بعضهم إنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة خضراء باسم غوث الوقت واسم خضره.
حتى يقول بعضهم
أحسن الله إليك. حتى يقول بعضهم إنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة خضراء باسم غوث الوقت واسم خضره على قول من يقول منهم إن الخضر هو مرتبة وإن لكل زمان خضراء، فإن لهم في ذلك قولين، وهذا كله باطل لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا قاله أحد من سلف الأمة ولا أمتها ولا من الشيوخ الكبار المتقدمين الذين يصلحون الاقتداء بهم. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا كانوا خير الخلق في زمنهم، وكانوا بالمدينة ولم يكونوا بمكة. وقد روى بعضهم حديثا في هلال أو غلام المغيرة بن شعبة وأنه أحد السبعة، والحديث كذب باتفاق أهل المعرفة. وإن كان قد روى بعض هذه الأحاديث أبو نعيم في حلية الأولياء والشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في بعض مصنفاته، فلا يغتر بذلك، فإن فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والمكذوب الذي لا خلاف بين العلماء في أنه كذب موضوع، وتارة يرويه على عادة بعض أهل الحديث الذين يروون ما سمعوا ولا يميزون بين صحيحه وباطله. وكان أهل الحديث لا يروون مثل هذه الأحاديث لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
نعم بخير. هذا جواب السؤال السابع للأسئلة السبعة التي وجهت إلى المؤلف رحمه الله في أول الرسالة. السؤال السابع يقول: وفي من قال إن ثم قطبا غوثا فردا جامعا في الوجود ما يحكم ذلك؟ هذا شك، هذا الشرك، إن ثم قطب غوث فرد جامعا في الوجود، هذا ما يشرك في الربوبية، هذا جعله إله، جعله يدبر هذا الكون ويصرف هذا الكون، أعطاه حق الله. يقول المؤلف: أما سؤال السائل عن القطب والغوث والفرد الجامع فهذا قد يقوله طوائف من الناس، وهذا يعني يقول الصوفية، المعروف عند الصوفية، الملاحدة، يقول هناك قطب وغوث وفرد جامع يفزع إليه الخلائق. إذا الناس نفس الله، إذا كان هذا القطب وهذا الغوث يفزع إليه ويتصرف الكون، إذا ما بقي الله شيء، نسأل الله العافية. ولهذا قال المؤلف: فهذا قد يقوله طوائف من الناس ويفسرونه بأمور باطلة في دين الإسلام، مثل تفسير بعضهم إن الغوث هو الذي يكون مدد الخلائق، يعني هو الذي يمد الخلائق، هناك غوث واحد يسمونه غوث يكون مدد الخلائق، يمدهم بأي شيء، يمدهم بالرزق والعافية والنصر. ولهذا قال: يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم ورزقهم، حتى يقول إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته، يعني مد الملائكة ومد حيتان البحر بالرزق بواسطته. قال المؤلف: فهذا من جنس قول النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام والغالية في علي رضي الله عنه، يعني هذا كفر صريح. قالوا: هذا كفر صريح يستتاب منه، فإن تاب وإلا قتل. هذا أعظم الكفر وأغلب الكفر، هذا أشد أعظم الكفر من كفر كفار قريش. كفر قريش ما وصلوا إلى هذا، كفر قريش يؤمنون بالله وأنه خالق الرازق المدبر والمتصرف الذي يمد الخلائق، لكن كفرهم شركهم في العبادة، عبدوا غير الله وصرفوا العبادة لغير الله. أما هؤلاء شركهم في الربوبية أعظم وأغلب كفر وكفر كفار قريش، الذي يقول هناك قطب أو غوث أو فرد أو جامع يكون مدد الخلائق بواسطته، يكون النصر والرزق والحفظ والعافية، حتى يقولون إن مدد الملائكة وحيتان البحر بواسطته، يعني بحيتان البحر ما يأتي رزقه إلا بواسطته. قال المؤلف: فهذا من جنس قول النصارى في المسيح الذين عبدوا المسيح وقالوا إنه ابن الله، ومن جنس قول الغالية في علي، الغلاة الشيعة في علي، الذي يقول إن علي هو الإله وأن الله حل في علي وأن علي هو المدبر، هذا أعظم الكفر وأعظم الكفر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهذا كفر صريح صريح يعني ما لا لبس فيه واضح يستتاب منه صاحبه فإن تاب وإلا قتل. من الذي يستتيبه؟ ولي الأمر. الذي يستتيبه ولي الأمر، إذا كان ولي الأمر يعمل بالشريعة ويحكم الشريعة فإنه يرفع بهذا هذا الشخص إلى الحاكم الشرعي يستتيبه فإن تاب وإلا قتل وضربت عنقه، ولا يقتله شائر الناس وإلا تكون مسألة فوضى. هذا إقامة الحدود إلى ولي الأمر. لو كان كل أحد يستتيبه ويقتله كانت مسألة فوضى، كل من كره شخص أو أبغض شخصا ادعى أنه تكلم بكلمة الكفر ثم يقتله وتكون مسألة فوضى. هذا إلى كل ولاة الأمور. أما أنت بيدك النصح، النصح والتعليم والتخويف بالله، فإن قبل وإلا فارفع إلى ولي الأمر. قال المؤلف هذا كفر صريح يستتاب من الصاحب فإن تاب وإلا قتل. ثم بين المؤلف رحمه الله أن الله تعالى هو الذي بيده كل شيء، وهو الذي يمد الخلائق النصر والرزق والحفظ والعافية. ولهذا قال المؤلف فإنه ليس من المخلوقات لا ملك ولا بشر يكون إمداد الخلق بواسطته. ولهذا كان ما يقوله الفلاسفة في العقول العشرة الذين قد يزعمون أنها الملائكة وما يقوله النصارى في المسيح ونحو ذلك كفر صريح باتفاق المسلمين. الفلاسفة يقول هناك العقول العشرة تتصرف في الكون، بعضهم يزعم أنها الملائكة ويقول العقل العاشر مثل جبريل الملائكة وهؤلاء يتصرفون في الكون، هذا باطل وهذا كفر صريح. وكذلك ما يقول النصارى في عيسى في المسيح وأنه ابن الله، هذا أيضا كفر صريح باتفاق المسلمين. فإذا حكم من يقول بالقطب والغوث بالفرد الجابع وأنه يكون مدى الخالقين هذا كفر صريح. كذلك الفلاسفة في العقول العشرة وأنها يزعمون هناك وأنها تتصرف لها التصرف هذا كفر صريح. كذلك أيضا النصارى يزعمون أن عيسى ابن الله وهذا كفر صريح. فإذا أنواع الكفر من يقول أن القطب الغوث والفرد الجامع يتصرف الكون هذا كفر صريح. الفلاسفة الذين يقولون بالعقول العشرة كفر صريح. النصارى الذين يزعمون أن عيسى ابن الله كفر صريح. يقول وليه كذلك إن عنا بالغوث ما يقوله بعضهم بعض الصوفية من أن في الأرض 310 رجلا يعني لهم التصرف في الكون وقد يسميهم النجباء، فينتقى منهم 70 ينتقى من هذا العدد من 310 70 يسمون النقباء، وينتقى من 70 40 يسمون هم الأبدال، وينتقى من الأبدال 7 يسمون هم الأقطاب، وينتقى من الأقطاب 4 يسمون الأوتاد، ومنهم 1 هو الغوث وأنه مقيم بمكة. ترجع إليها ترجع جميع 310 في النهاية وصلوا إلى 1 يسمونها الغوث وأنه مقيم بمكة، وأن أهل الأرض إذا نبتهم نائبة في رزقهم ونصرهم ماذا يعملون؟ أهل الأرض إذا نبتهم نائبة في رزقهم يحتاجوا إلى رزق أو نصر فزعوا إلى 310 رجلا، ثم 310 يفزعون إلى 70، والسبعون يفزعون إلى 40، والأربعون يفزعون إلى 7، والسبعة يفزعون إلى 4، والأربعة يفزعون إلى 1، وبعضهم قد يزيد في هذا وينقص في الأعداد والمراتب، بعضهم يزيد أكثر من 300 أو أكثر من 7، بعضهم قد يزيد في هذا وينقص في الأعداد والمراتب والأسماء. فإن لهم فيه مقالات متعددة، لهم مقالات متعددة. ذكر المحقق نقل الشيخ الإسلام يعني في موضع آخر، وقال الشيخ الإسلام رحمه الله وأما لفظ الغوث والغياث فلا يستحق إلا الله، فهو غياث المستغيثين، فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره لا بملك مقرب ولا نبي مرسل، ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بها كشف الضر عنهم ونزول الرحمة إلى 300 و300 إلى 70 و70 إلى 40 و40 إلى 7 و7 إلى 4 و4 إلى الغوث فهو كاذب ضال مشرك. فقد كان المشركون كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وقال سبحانه أما يجيب المضطر إذا دعاه. فكيف يكون المؤمنون يرفعون إليه حوائجهم بعدة وسائط من الحجاب، وهو القائل تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا كلام الشيخ الإسلام في مجموعة الرسائل والمسائل. إذن هؤلاء حكمهم الذي يقول هناك 300 وسائل 7 حكمه من يقول هذا القول كاذب ضال مشرك، حكمه كاذب ضال مشرك كذب، ليس هناك 700 ولا نقبة ولا أوتاد ولا غوث، هذا كذب وضلال وشرك. يقول المؤلف رحمه الله فإن لهم فيها مقالات متعددة حتى يقول بعضهم، ثم المقالات الكفرية، حتى يقول بعضهم إنه ينزل من السماء على الكعبة، إنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة، إنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة خضراء باسم غوث الوقت واسم خضره، على قول من يقول منهم إن الخضر هو مرتبة وإن لكل زمان خضرا. بعضهم يقول تنزل على الكعبة ورقة خضراء مكتوب يعني اسم غوث الوقت. صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا خير الخلق في زمنهم، خير الخلق يعني في زمنهم يعني بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، خير الخلق بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر، ثم خير الخلق بعد وفاة أبي بكر عمر، ثم خير الخلق بعد وفاة عمر عثمان، ثم خير الخلق بعد وفاة عثمان علي، وكانوا بالمدينة ولم يكونوا بمكة، ويقول أن الغوث ينزل بمكة، هم بالمدينة هم خير الخلق وهم بالمدينة، وهؤلاء السهل يقول الغوث بمكة، وقد ولم يكن بمكة. وقد روى بعضهم حديثا في هلال غلام المغيرة بن شعبة وأنه أحد السبعة الذين يرجعون إليه. هلال مولى المغيرة بن شعبة ذكره بعضهم في الصحابة وجاء في فضله حديث لا يصح. إذا هذا بعضهم يقول إن هلال يروي الحديث في هلال غلام المغيرة بن شعبة وأنه أحد السبعة الذين تصرفوا في الكون، وهذا قال المؤلف والحديث كذب باتفاق أهل المعرفة، الحديث كذب باطل باتفاق أهل المعرفة. وإن كان قد روى بعض هذه الحديث أبو نعيم في حلة الأولياء، أبو نعيم له في حلة الأولياء المشهور قد يروي بعض الحديث الحلية الضعيفة، ومن ذلك هذا الحديث. والشيخ أبو عبد الرحمن السلمي في بعض مصنفاته قد يروي مثل هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فلا يغتر بذلك، يعني ما ينبغي أن يغتر بوجود مثل هذا الحديث في كتاب حديث الأولياء لأبي نعيم أو في بعض مصنفات عبد الرحمن السلمي. لماذا؟ قال المؤلف فإن فيه الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة والمكذوبة، الذي لا خلاف بين العلماء في أنه كذب الموضوع. إذن إذا وجدت مثل هذا الحديث في كتاب الحلية لأبي نعيم أو وجدت في كتاب الشيخ عبد الرحمن السلمي لا تغتر، لأن هذه الكتب يجمع أصحابه في الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف والحديث المكذوب. الذي لا خلاف العلماء في أنه كذب موضوع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكر المحقق: كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء والأبدان والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب مثل 4 أو 7 أو 12 أو 40 أو 70 أو 300 أو 313 أو القطب الواحد، فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدان. روي فيهم حديث أنهم 40 رجلا وأنهم بالشام، وهو في المسند من حديث علي رضي الله عنه، وهو حديث منقطع ليس بثابت. إذن هذه التي تروى على 77 وكذا كلها باطلة إلا حديث الأبدان، وهو حديث أيضا ضعيف لا يصح. وقال أيضا: وكذلك لفظ البدل جاء في كلام كثير منهم. فأما الحديث المرفوع فالأشبه أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام القيم رحمه الله: أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول، يعني مكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقرب ما فيها: لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم البدلاء، كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلا آخر. ذكره أحمد ولا يصح أيضا فإنه منقطع. وبهذا تبين أن من يزعم أن هناك 307 و4 و1 و4 كلها باطلة لا أصل لها وكلها كذب. قال المؤلف رحمه الله: وتارة يرويه على عادة بعض أهل الحديث الذين يرمون ما سمعوا ولا يميزون بين الصحيح وباطله، يعني أبو نعيم في الحلية وكذلك الشيخ عبد الرحمن السلمي يرون مثل هذه الحديث على عادة بعض أهل الحديث الذي يروي كل ما سمع ولا يميز بين الصحيح والباطل. يعني بعض العلماء الآن يؤلف كتاب ويجمع فيها الحديث كل ما روي من الحديث من غير تمييز، يحشو لك الكتاب وكل حديث ورد في الباب آتي به ويذكر لك السند وأنت تبحث عنه، ذكر لك السند ولا وهو ما يكلف نفسه أنه يقول لك هذا يميز يقول هذا حديث صحيح أو ضعيف أو حسن، لا يريد أن يجمع لك كل ما ورد في الباب، كل ما ورد من الحديث في هذا الموضوع يأتي به، يجعل مثلا الكتاب أبواب باب كذا يأتي جميع ورد في الحديث باب كذا يأتي جميع ورد في الحديث ولا يميز بين الصحيح والحسن والضعيف والمكذوب، أنت عليك تبحث. وكان الناس كانوا في الأول الناس عندهم علم يميزون يعرفون الأساليب، ولهذا يقول لهم: من أسند فقد بلغ إذا أتى في الإسلام. فإذا وجدت حديث ضعيف إذا وجدت حديثا في كتاب الحلية أو في كتاب عبد الرحمن السلمي فلا تغتر، ابحث هذا. ولهذا تارة يروي على عادة بعض أهل الحديث الذين يروون ما سمعوا ولا يميزون بين الصحيح والباطل. وكان أهل الحديث لا يرون مثل هذه الحديث، يعني أهل الحديث المحققون لا يرون مثل الحديث الضعيفة والمكذوبة. لماذا؟ خشية الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. والحديث رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحة، ورواه الإمام أحمد في مسنده أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وروي فهو أحد الكاذبين في روايته. من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. من هو الكاذبين؟ الكاذب الأول الذي وضع الحديث، والكاذب الثاني الذي رواه، فصار الكاذبان اثنان. من هما؟ الأول الذي وضع الحديث والثاني الذي روى الحديث وسكت عنه. من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. بدل ما يكون كذب واحد صار اثنان. من هما؟ الأول الذي روى الحديث والثاني الذي الأول الذي وضع الحديث، والثاني الذي رواه وسكت عنه. وروي أيضا برواية أخرى، روي من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، ويكون معنى أن إذا رواه وهو يرى أنه كذب فيكون كاذب من الكذبة، كاذب وفي ضمن الكذبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فبالجملة فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسلمين من النوازل في الرغبة والرهبة مثل دعائهم عند الاستسقاء ونزول الرزق ودعائهم عند الكسوف والانحداد لدفع البلاء وأمثال ذلك، أنما يدعون في مثل ذلك الله وحده لا يشركون به شيئا. لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله عز وجل، بل كان المشركون في جاهليتهم يدعون الله بلا واسطة فيجيبهم. أفتراهم بعد التوحيد والإسلام لا يجيب دعاءهم إلا بهذه الواسطة التي ما أنزل الله بها من سلطان؟ قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم استسقى لأصحابه وصلى بهم للاستسقاء وصلاة الكسوف، وكان يقنط في صلاته فيستنصر على المشركين، وكذلك خلفاؤه الراشدون بعده، وكذلك أئمة الدين ومشايخ المسلمين ما زالوا على هذه الطريقة. ولهذا يقال: ثلاثة أشياء ما لها من أصل: باب النصيرية، ومنتظر الرافضة، وغوث الجهال. فإن النصيرية تدعي فيها في الباب الذي هو له ما لهم من هذا الجنس، وأنه الذي يقيم العالم، فذلك شخصه موجود لكن دعوى النصيرية فيه باطلة. وأما محمد بن الحسن المنتظر والغوث المقيم مكة ونحو هذا فإنه باطل ليس له وجود. وكذلك ما يزعمه بعضهم من أن القطب الغوث الجامع يمد أولياء الله ويعرفهم كلهم ونحو هذا فهذا باطل. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يكونا يعرفان جميع أولياء الله تعالى ولا يمدانهم، فكيف بهؤلاء الضالين مفترين الكذابين؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، إنما يعرف الذين لم يكن راهم من أمته بسيم الوضوء وهو الغرة والتحجيل. ومن هؤلاء من أولياء الله من لا يحصيه إلا الله تعالى، وأنبياء الله الذين هو إمامهم وخطيبهم لم يكن يعرف أكثرهم، بل قال الله تعالى له: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وموسى لم يكن يعرف الخضر، والخضر لم يكن يعرف موسى، بل لما سلم عليه موسى قال له الخضر: وأنا بأرضك السلام. فقال له موسى: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل. قال: نعم. فكان قد بلغه اسمه وخبره ولم يكن يعرف عينه. ومن قال إنه نقيب الأولياء وأنه يعلمهم كلهم فقد قال الباطل. والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت وأنه لم يدرك الإسلام، ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره، ولكان يكون في مكة والمدينة، ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم معانة على الدين أولى من حضوره أولى به من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفينتهم، ولم يكن عن خير أمة أخرجت.
أولى من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفينتهم، رفعها لخرقها ووضع مكانها شيء، خرق السفينة ورقعها حتى تكون فيها عيب حتى لا يأخذها الملك الظالم، خرقها وبعدين رقعها ووضع مكان الخرق خرقة ترقيع، هو ليرفع ليرقع نعم ليرقع نعم.
أولى به من حضوره عند قوم كفار ليرقع لهم سفينتهم، ولم يكن عن خير أمة أخرجت للناس مختفيا، وهو قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم. ثم ليس للمسلمين به وبأمثاله حاجة لا في دينهم ولا في دنياهم، فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمهم الكتاب والحكمة، وقد قال لهم نبيهم لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. وعيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل من السماء إنما يحكم فيهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم، فأي حاجة لهم مع هذا إلى الخضر وغيره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بنزول عيسى من السماء وحضوره مع المسلمين، وقال كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها؟ فإذا كان هذا النبيان الكريمان الذين هما مع إبراهيم وموسى ونوح أفضل الرسل، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم ولم يحتجبوا عن هذه الأمة لا عوامهم ولا خواصهم، فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم؟ وإذا كان الخضر حيا دائما فكيف لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قط، ولا أخبر به أمته ولا خلفاؤه الراشدون؟ فقول القائل إنه نقيب الأولياء، فيقال له من ولاه النقابة ومن ولاه النقابة؟ وأفضل الأولياء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيهم الخضر. وعامة ما يحكى في هذا الباب من الحكايات بعضها كذب وبعضها مبني على ظن الرجال، مثل شخص رأى رجلا ظن أنه الخضر وقال إنه الخضر، كما أن الرافضة ترى شخصا تظن أنه الإمام المنتظر المعصوم أو تدعي ذلك، ويروى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال وقد ذكر له الخضر من أحالك على غائب فما أنصفك. وما ألقى هذا على ألسن الناس إلا الشيطان قد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع.
نعم، المؤلف رحمه الله استطرد في هذا الموضوع وحقق الكلام رحمه الله، هذا البحث يعني وهذا التحقيق في هذا البحث بحث جيد، بحث كلام عظيم من هذا الإمام رحمه الله، ينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا الأمر ويتفهم هذا الأمر ونتمعن هذه المعاني، فإن كلام الشيخ رحمه الله كلام عظيم، ولا سيما في القطب والغوث يكتب بماء الذهب في ردود على الصوفية وقمع لهم وإبطال لباطلهم بكلام رصين وزون بالكتاب والسنة. يقول مؤلف رحمه الله وبالجملة، يعني هذا خلاصة ما سبق في القطب والغوث والجامع، وبالجملة فقد علم المسلمون كلهم أن ما ينزل في المسلم من النوازل في الرغبة والرهبة إنما يدعى في مثل ذلك الله. علم المسلمون علم وثيقن أنه ينزل في منازلة في شيء يرغبون به أو شيء يخافون منه، إنما يفزعون إلى من؟ إلى الله. هذا معلوم بالدين من ضرورة من دين الإسلام، معلوم بالضرورة من دين الإسلام، معلوم عند المسلمين كلهم خاصة معمل أنه إذا نزل بهم نازلة فزعوا إلى الله، سواء كان هذه النازلة إلى إيش، سواء كان النازلة شيء يرجونه أو شيء يخافونه، يفزعوا إلى الله، لا يفزعوا إلى القطب ولا الغوث ولا إلى النجبة ولا الأوتاد. ولهذا قال وبالجملة فقد علم المسلمون كلهم إنما ينزل المسلم من النوازل في الرغبة والرهبة مثل دعائهم عند الاستسقاء، مثل دعائهم عند الاستسقاء، يعني لنزول الرزق، ودعائهم عند الكسوف والاعتداء لدفع البلاء، إنما يسعوا إلى الله إذا جاء حصل الجدب والقحط، فزعوا إلى الله ودعوا الله وصلى صلاة الاستسقاء لنزول الرزق. وكذلك عند الكشف، عند الكسوف إذا كسفت الشمس والقمر، وكذلك عند الزلزلة يصلى صلاة الكسوف لدفع البلاء إذا نزل من النازلة. الزلزلة بعض العلماء يرى أنه صلى للزلزلة مثل صلاة الكسوف لدفع البلاء. وأمثالك يدعى من؟ هل يدعى الغوث أو القطب؟ أو إنما يدعون في مثل ذلك الله وحده لا شريك له، لا يشركون به شيئا. لم يكن للمسلمين قط أن يرجعوا بحوائجهم إلى غير الله عز وجل، هذا معلوم من الدين بالضرورة. بل كان المشركون في جاهليتهم يدعون الله بلا واسطة فيجيبهم. كان المشركون إذا يدعون الله بلا واسطة، وخصوصا إذا ركبوا في البحر وتلاطمت بهم الأمواج، فزعوا إلى الله. فإذا سلموا ونزلوا إلى البر عادوا إلى شركهم. قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم مشركون. وقال سبحانه: وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا كان والمشركون في شرك يسعون إلى الله في الجاهلية، هل يمكن أن يكون بعد الإسلام يفزعون إلى غير الله؟ لا يمكن. إذا كانوا في جاهليتهم يدعون الله بلا واسطة فيجيبهم، يستجيب الله دعاءهم لضرورتهم، الله يجيب المضطر. أما يجيب المضطر إلى دعاه، قد يكون المضطر كافر، ولو كان كافر قد يجيب الله دعاه، لأن الله أجابه دفع لضرورته. فيجيب الله دعاه لصدق اللجأ والضرورة من جنس رزقه، فالله تعالى يرزق المؤمن والكافر ويجيب دعاء المؤمن والكافر. وقد لا يجاب الدعاء من المؤمن بسبب كثرة السيئات أو الغفلة والإعراض أو كل متلبس بالحرام. يقول مالك رحمه الله: بل كان المشركون في جاهليتهم يدعون الله بلا واسطة فيجيبهم. أفتراهم بعد التوحيد والإسلام لا يجب دعاهم إلا بهذه الواسطة التي ما أنزل الله بها السلطان؟ ما يمكن. إذا كان الله إذا كانوا يدعون الله في الجاهلية وهم مشركون بلا واسطة فيجب الله دعاهم، فلما من الله عليه بالإسلام والتوحيد لا يجب دعاهم إلا بواسطة التي ما أنزل الله بها السلطان؟ هذا لا يمكن. ثم استدل المؤلف بالآيات التي فيها أن الله تعالى يجيب الدعاء بلا واسطة. قال: وإذا مس الإنسان الضر، المراد الإنسان جنس الإنسان، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. والشاهد من الآية أن الله كشف ضره بدون واسطة. وإذا مس الإنسان الضر دعانا في جميع الأحوال، يدعو الله لجنبه قاعد وقائم على جميع الأحوال، فإذا كشف الله ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. إذن أجاب الله دعاه بلا واسطة. وقال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. إذن إذا مسه الضر في البحر زال جميع الأشياء التي راحت، الأشياء التي يجعلونها واسطة. إذا مسه الضر في البحر خلاص اتجهوا إلى الله ودعوا الله. وأما الواسطات التي يدعونها زالت يتركونها لأنهم يعلمون أنها أنه لا يخلصهم إلا الله. وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين فإياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. إذن هذه الحالة إذا نفتهم أتاهم عذاب الله أو الساعة ما يدعون إلا الله فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وينسون شرك ما يشركون به من الوسائط التي يدعونها. وقال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان وما كانوا يعملون. ولهذا المشركون يتضرعون ويدعون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم استسقى لأصحابه وصلى بهم للاستسقاء وصلى بصلاة الكسوف أيضا وكان يقنص في صلاته فيستنصر على المشركين. يقنص يعني يدعو الله والصحابة يؤمنون يستنصر اللهم صلنا عليهم اللهم عليك بالمشركين اللهم عليك بالمؤمنين لا يعجزونك اللهم صلنا عليهم اللهم اهزمهم يستنصر على المشركين. وكذلك خلفاءه الراشدون وهذا رواه البخاري في كتاب الدعوات يقول سيستنصر كتاب الدعاء للمشركين ومسلم أيضا في كتاب المساجد رواه البخاري ومسلم. وكذلك خلفاءه الراشدون بعده إنما يقنطون ويستسقون ويخلصون ولا يسألون إلا الله. وجاء من الآثار في قنوت الخلفاء الراشدين آثار. وكذلك أئمة الدين ومشايخ المسلمين ما زالوا على هذه الطريقة يدعون الله ولا يدعون غيره. ولهذا يقال ثلاثة أشياء ما لها من أصل ثلاثة أشياء ما لها من أصل باب النصيرية ومنتظر الرافضة وغوث الجحال. فإن النصيرية تدعي في الباب الذي هو لهم ما هو من هذا الجنس وأنه الذي يقيم العالم فذلك شخصه موجود لكن دعوة النصيرية فيه باطلة. ما هو دعوة النصيرية؟ ذكر المحقق الحاشية قال يرى النصيرية أن إمامهم محمد بن نصير البصري النميري هو الباب والإباب هو الباب للإمام الحادي عشر الحسن العسكري. النصيرية يرون أن إمامهم محمد بن نصر بن نصير البصري النميري هو الباب للإمام الحادي عشر الحسن العسكري كما يرون أن الإمام الثاني عشر الغائب محمد المهدي بن الحسن العسكري لم يكن له باب بل بقيت صفة الباب مع محمد بن نصير البصري النميري وبعد وفاته حل محله باب آخر وهو أبو محمد عبد الله بن محمد الحنان الجنبلاني أو الجيلاني وهكذا صاروا يتوارثون هذه الصفة. هذا ذكر هذا في طائفة النصيرية تاريخ وعقائدها الدكتور سلام الحلبي. وقال وأما محمد بن الحسن المنتظر محمد الحسن العسكري بن علي الهادي بن محمد الجواد الثاني عشر الأئمة الاثني عشر على اعتقاد الإمامية المعروف بالحجة هو الذي تزعم الرافضة الإمامية أنه المنتظر والقائم والمهدي وهو صاحب السرداب عندهم وكانت ولادته على ما قيل سنة 255 ودخل السرداب وعمره 4 أو 5 سنين أو نحو ذلك. والإمامية يقفون بالخيل على باب السرداب بسر من رأى وهم ينتظرون خروجه كل يوم ويصيحون به اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا انظروا فات الآيات. والغوث المقيم بمكة ونحو هذا فإنه باطل ليس له وجود. إذن المؤلف يقول ولهذا يقال ثلاثة أشياء ما لها أصل, يعني باطلة كلها باطلة مختلفة. باب النصيرية, النصيرية يزعمون أن إمامهم محمد بن نصير هو باب للإمام الحادي عشر, والثاني منتظر الرافضة, والرابع غوث الجحال, كل هذه مختلفة. الرافضة ويقال لهم الإمامية, ويقال لهم الاثني عشرية, ويقال لهم الجعفرية, يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على اثني عشر إمام وأنهم أئمة منصوصون معصومون, والنبي نص على أن الخليفة بعد علي بن أبي طالب, ثم نص على الخليفة بعد علي الحسن بن علي, ثم نص على أن بعدها الحسين بن علي, ثم البقية كلهم من نسل الحسين, بعد علي بن الحسين زين العابدين, ثم محمد بن علي الباقر, ثم جعفر بن محمد الصادق, ثم موسى بن جعفر الكاظم, ثم علي بن موسى الرضا, ثم محمد بن علي الجواد, ثم علي بن محمد الهادي, ثم الحسن بن علي العسكري, ثم الإمام الثاني عشر الخلف الحجة المهدي المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل سرداب سامرة بالعراق سنة 250 ولم يخرج إلى الآن, ومضى عليه كم مضى عليه يقول الشيخ الإسلام في زمانه مضى عليه 700 سنة, ونحن نقول مضى عليه في زمانه 1200 سنة ولم يخرج, وهم في كل سنة يأتون على باب السرداب ويأتون ببغلة أو خيل وينادون ويشهرون السلاح, يا مولى نخرج يا مولى نخرج يا مولى نخرج يا مولى نخرج, ويقولون دخل السرداب وعمره 4 سنين أو سنتين ولم يخرج إلى الآن. ومن العجائب أن أبوه الحسن بن علي العسكري مات عقيما ولم يولد له, أبوه مات عقيم ولم يولد له, فاختلقوا له ولد, ولما بلغ 4 سنين أدخله السرداب, دخل السرداب ولا خرج إلى الآن, هل يعيش؟ دخل السرداب. ومع معلوم أن هذا طفل يحتاج إلى من يحضن, يحتاج إلى حضانة, يحتاج إلى عناية, ثم لو قدر أنه موجود دخل السرداب ورجل صالح فالله هو الذي يسر له الأسباب. وهؤلاء يقول يقفون, الرافضة يقفون في كل سنة عند باب السرداب وفي أماكن أخرى في الشرق وفي الغرب, يوقفون ناس ولا يصلون وقت الصلاة, يقولون نخشى أن نخرج المهدي ونحن منشغلون بالصلاة ولا يصلون, ويقولون إن نحن ننشغل بخدمته, ويقول شيخ الإسلام لو قدر هذا, لو قلنا إن رجل صالح فالله ييسر له من يعينه ويوقفه. ثم أيضا الرافضة يقولون إن الأمة الآن, يعني الأمة لا عز لها ولا نصر لها حتى يخرج المهدي الذي يقودها المهدي المنتظر. طيب, وأنه الطريق الموصل إلى الله هو عن طريق المهدي المنتظر, ما في. طيب, والشيخ الإسلام يناقش الرافضة يقول طيب الآن المهدي المنتظر, يعني على فرض وجوده هو شخص لا حرفة له, أبوه مات عقيم ولا له, لكن على فرض أنه موجود هل يمكن أن نعيش هذه المدة؟ أين عقولكم؟ فكروا, 1200 سنة موجود في السرداب, هل هذا معقول؟ أين عقولكم؟ ألغيتم عقولكم؟ ثم يقدر أنه خرج له, ثم يقدر الآن أنه موجود الآن, والأمة الآن موقوفة الآن حتى يخرج المهدي, لا تعرف الطريق الذي يوصلها إلى الله, لا تعرف طريق السعادة إلا عن طريق هذا الشخص اللي في السرداب. طيب, ما حال الأمة الآن؟ الأمة ما حالها؟ ثم أيضا إذا خرج المهدي من السرداب هل يقر الرافضة على ما هم عليه أو يخالفهم؟ إن كان يقرهم على ما هم عليه فلا حادث إلى وجوده, سواء خرج ولا ما خرج الرافع يكون الحق ما عليه الرافضة, وإن كان يخالفهم معناه أن الرافضة عملوا بخلافه فصاروا أشقياء, أول أشقياء وأول بعد منهم الرافضة, لأنهم ما عملوا في الطريق اللي يوصلهم إلى الله. كل هذه مناقشة له معنى شخص موهوب لا حقيقة له. إذن المهل المنتظر لا حقيقة له، أبوه مات عقيما أو ولد له واختلقوا وجعلوا له ولد وأدخلوا السرداب، ثم أيضا جعلوا له باب النصيرية، جعلوا الباب شخص آخر، جعلوا له الشخص الموهوب جعل له باب الموهوب. فالنصيرية يقولون هناك باب النصيرية، باب النصيرية، يرى النصيرية أن إمام محمد بن نصير البصري النميري هو الباب للإمام الحادي عشر الحسن العسكري، وكذلك أصل الجخال. ولهذا يقال ثلاثة أشياء ما لا أصل: باب النصيرية، باب النصيرية إمامهم الذي يكون باب للإمام الذي دخل السرداب هو باب له، ويجعلون أيضا أبواب إذا ذهب باب بدل باب، مع أن الذي يجعلون له باب والمهدي المنتظر لا حقيقة له، شخص موهوب أبوه مات عقيما ولا ولد له. ومن العجائب أن الأئمة الاثني عشر اللي ذكروهم ما حصلت الإمامة إلا لمن؟ ما حصلت لهم الإمامة، حصلت الإمام العلي رضي الله عنه الخليفة، ثم الحسن بن علي العسكري بويع له بخلافة ستة أشهر وتنازل عنها لمعاوية بشروط حقن دماء المسلمين، وتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والحسين بن علي كتب أهل العراق وكتبوه وخدعوه وقتلوه ولم يحصل لأحد من العلم. وهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على 12 الذي سبعتم 12 إمام، ولكن أهل السنة أخفوا هذه النصوص، أخفوا هذه النصوص وولوا أبا بكر زورا وبهتانا وظلما، ثم ولوا عمر زورا وبهتانا وظلما، ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا وظلما، ثم وصلت الخليفة النوبة إلى الخليفة الأول وهو علي بن أبي طالب، هكذا يقول الله، وهذا موجود في كتبه. فالمؤلف رحمه الله يقول: ولهذا يقال ثلاثة أشياء ما لها من أصل: باب النصيرية، ومنتظر الرافضة، وغوث الجهال. كل هذه اختلاق وكذب، ما في باب النصيرية. باب النصيرية وش؟ ما هو باب النصيرية؟ باب يكون باب للإمام المنتظر، الإمام المنتظر لا وجود له من الأساس ولا حقيقة له، فكيف يكون له باب؟ يكون باب النصيرية لا أصل له، ومنتظر الرافضة لا أصل له، وغوث الجهال لا أصل له. يقول غوث الجهال، هناك فرض هو غوث الجهال يرجع الناس إليه وهو المدد في رزقهم ونصرهم وعافيتهم. قال المؤلف رحمه الله: فإن النصيرية تدعي في الباب الذي هو لهم ما هو من هذا الجنس، وأنه الذي يقيم العالم، يدعون أن الباب هو الذي يقيم العالم، فذلك شخص هو موجود، لكن دعوة النصيرية فيه باطلة. وأما محمد بن الحسن المنتظر والغوث المقيم مكة ونحو هذا فإنه باطل، ليس له وجود، ما هناك غوث وأنا وجود مكة، كل هذا باطل وكذب وكفر وضلال. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك ما يزعمه بعضهم بأن القطب الغوث الجامع يمد أولياء الله ويعرفهم كلهم ونحو هذا فهذا باطل، يزعمون أنه قطب وغوث وجامع، هذا الأصل، يمد أولياء الله هو اللي يمدهم ويعرفهم كلهم ما يخفى عليه واحد منهم. المؤلف يقول هذا باطل، أبو بكر وعمر أفضل أولياء الله بعد الأنبياء ولا يعرفون الأولياء، ما يعرفون، بل حتى نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ما يعرف أصحابه، ما يعرف المؤمن به. قال رسول: كيف تعرف؟ قال الله تعالى: يجعل له علامة وهو أنهم غرة محجلين من أثار الوضوء، يعرفهم إذا وردوا على الحوض، غر الغرة بياض في الوجه والتحجيل في أماكن الوضوء اليدين والرجلين، يعرفهم. قال رسول: كيف تحرم أصحابك؟ قال له: إنهم يردون علي غرة محجلين من أثر الوضوء، أرأيتم لو كان لرجل خيل تهم وفيها يعني خيل فيها لوح وهناك ألوان أخرى، خيل أخرى تخلف في اللون، ألا يعرفها؟ لو كان لرجل خيل دهم وفيها ضلق أو كما قال عليه الصلاة والسلام ألا يعرفهم خيلا؟ قالوا بلى. قال فإني يعرفهم يريدون غر وحجرين من آثار الوضوء. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل أولياء الله بعد الأنبياء، ولم يكونا يعرفان جميع أولياء الله ولا ممدانهم. فكيف بهؤلاء الضالين المفترين الكذابين يزعمون أنهم ممدون أولياء الله ولا يعرفون أولياء الله؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم إنما يعرف الذين لم يكن رآه من أمته بسيما الوضوء، وهو الغرة والتحجير، الغرة في الوجه والتحجير في اليدين والرجلين. ومن هؤلاء يقول المؤلف ومن هؤلاء من أولياء الله من لا يحصيه إلا الله. أولياء الله كثير لا يحصيهم إلا الله ولا يعلمهم إلا الله. وأنبياء الله الذين هو يعني محمد صلى الله عليه وسلم إمامهم وخطيبهم لم يكن يعرف أكثرهم، بل قد قال الله تعالى له ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليك. حتى الأنبياء بعضهم يعرفهم بعضهم لا يعرفهم. وموسى عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف الخضر، موسى رحل إلى الخضر، وسبب الرحلة أن موسى خطب الناس فقال له كما ورد في الحديث فسأله السائل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال لا. فعتب الله عليه إذا لم يصل العلم إليه، فقال الله بلى عبدنا خضر أعلم منك. فقال يا ربي أين أجده؟ قال في مجمع البحرين. فركب البحر ومشى إليه، سافر، هذه الرحلة في طلب العلم. نبي يرحل في طلب العلم ليتعلم، وهو من أولي العزم، والخضر أقل منه مرتبة، ومع ذلك تعلم منه لأن العلم مشاع. قد يكون عند الأقل ما ليس عند الأدنى، ما ليس عند الأعلى، ولم يكن يعرفه. هم يقول أن الولي يعرف جميع أولياء، موسى راح إلى الخضر وهو لا يعرفه، لم يكن يعرفه. والخضر لم يكن يعرف موسى أيضا، كل واحد ما يعرف الآخر، يعني ما يعرف عينه. ولما وصل الخضر إلى موسى، لما سلم موسى إلى الخضر سلم عليه، قال له الخضر وكان عليه منحفة، قال وأنا بأرضك السلام، ما عندك أحد يسلمنا. استغرب الرجل الذي يسلم، كأن هذه أرض البلاد ما فيها مسلمين. قال وأنا بأرضك السلام، فقال له أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم ما يعرف. فقال ما الذي جاء به؟ قال جئت أتعلم منك. قال أما يكفيك التوراة التي أنزلها الله عليك؟ قال فكان يقول فكان قد بلغه اسمه وخبره. وهذا الحديث رواه البخاري كتاب التفسير في سورة الكهف، ورواه مسلم أيضا في كتاب الفضائل. فكان قد بلغه اسمه وخبره ولم يكن يعرف عينه. موسى بلغ اسمه وخبره، وكذلك الخبر بلغ اسمه ولم يكن يعرف عينه. ومن قال إنه نقيب الأولياء وإنه يعلمهم كلهم فقد قال الباطل. من قال أن هناك نقيب الأولياء وأنه يعرف الأولياء كلهم فقوله الباطل. والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت، يعني الخضر. من قال أن الخضر نقيب الأولياء وإنه يعلم الأولياء كلهم فقوله باطل. في قول البغلاني يقول أن الخضر موجود وأنه نقيب الأولياء وأنه يعلم الأولياء كلهم، يقول هذا باطل. والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت ولم يدرك الإسلام، ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره. يعني الخضر اختلف فيه، قال بعض العلماء أن الخضر موجود إلى الآن وأنه معمر ما مات، والقول الثاني أنه ميت، وهذا هو الصواب. وشيخ الإسلام ذكر في مجموع فتاوى قولين، القول الأول أنه موجود وأنه في البحر، والقول الثاني أنه ميت، وهذا هو الصواب. لعله أحد القول له، لعله قال قولا ثم اختار القول الثاني. والصواب أنه أن الخضر ميت، لأمور، للدليل من الأدلة. أولا من الدليل ما ثبت في صحيح البخاري، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته إن 100 سنة من الآن لا يأتي 100 سنة وعلى الأرض منها إن 100 سنة من الآن تخرب ذلك القرن ولا يبقى أحد من أهل هذا الزمان. قال في آخر حياته بعد مضي سنة لا يمكن أن يكون أحد على الأرض موجود، يموتون ويكون والباقي أحفادهم، تخرب ذلك القرن. فلو كان الخضر موجود لمات، يدخل في هذا. قال إنه على رأسه 100 سنة من الآن ينخرم ذلك القرن ولا يكون أحد ولا يبقى أحد من هو على ظهره الآن. وهذا سبب في صحيح البخاري. ولو كان الخضر موجود لمات، يخرم ذلك القرن، يخرم ذلك القرن. هذا قول، القول هذا الدليل. والدليل الثاني أنه لو كان موجود وهو نبي على الصحيح، ثلث الخضر هل هو نبي أو رجل صالح؟ جمهور العلماء على أنه رجل صالح. والقول الثاني أنه نبي، وهذا هو الصواب، لأنه كونه الآن خلق السفينة، كونه يقتل الغلام، هذا لا يفعله إلا بوحي. أيمكن يقتل ويقتل الغلام بأي شيء؟ يقتل الغلام يقتل، يقول بعضهم بالعلم اللدني، هذا باطل، هذا فتح باب للصوفية ودعوة علم الغيب، ولا يمكن أن يفعل هذا. ولهذا قال الله تعالى خلال أنه قال في آخر القصة وما فعلته عن أمري ذلك تبقى. ما إذا فعل عن أمر الله الصواب أنه نبي، والجمهور على أنه رجل صالح، لكن الصواب والأدلة من الآيات الكريمة تدل على أنه نبي. فلو كان الخضر موجود وهو نبي فلا يمكن أن يبقى منعزل منطوي على نفسه ولا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أخذ الميثاق على الأنبياء لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم حي لتتبعنه وتنصر وتناصر. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم قال أأقررتم وأخذتم على ذلك أصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم على الشاهدين. لا يمكن أن يكون نبي من الأنبياء وهو الخضر أو رجل صالح على القول الثاني ويبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود على ظهر الأرض ولا يأتي ويؤمن به ولا يناصره، ما يمكن هذا. هذا مستحيل أن يكون نبي أو رجل صالح يكون موجود ولا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويتابعه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولو كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره. ذكر المؤلف رحمه الله الكلام في الخضر، المحشي ذكر المحقق القول الذي عليه المحقق من العلم أن الخضر ميت كما ذكر الشيخ رحمه الله، هو قول البخاري وابراهيم الحربي وابن المناوي وابن الجوزي وابن كثير وابن القيم وغيرهم. ومن أدلتهم على ذلك غير ما ذكر قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. لكن الذي يقول انه موجود يقول ما هو مخلد لكنه معمر وسيموت. وما ثبت في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه ذات ليله في اخر حياته ارايتكم ليلتكم هذه فان على راس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد، يعني 100 سنة تخرب ذلك القرن. ومنهم فلو فرض أنه كان حيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان قد مات بعد ذلك. ثالثا ما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الأرض لا تعبد في الأرض، يعني أهل بدر. وكانوا 313 رجلا معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وليس فيهم الخضر. رابعا أن جميع ما ورد فيه من الروايات في الخضر فهي إما ضعيفة أو موضوعة، فالقول بحياته قول على الله بغير علم. قال الحافظ ابن كثير بعد أن سرد الروايات والحكايات الواردة في شأنه وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جدا لا يقوم مثله حجة في الدين، والحكايات لا يحلو أكثرها عن ضعف في الإسناد، وقصرها أنها صحيحة إلى من ليس بمعصوم من صحابيين أو غيره لأنه يجوز عليه الخطأ. وقال ابن القيم رحمه الله والأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب ولا يصح في حياته حديث واحد، وقال حافظ بن حجر: والذي تدور إليه النفس من حيث الأدلة القوية خلاف ما يعتقده العوام من استمرار حياته. كما سمعتم الآن إن هناك قول بأنه باقي وبأن الخبر موجود، لكن هذا قول ضعيف، قول باطل، لأنه لا يمكن أن يختفي ولا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو كان وجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يؤمن به ويجاهد معه كما أوجب الله ذلك عليه وعلى غيره، ولكان يكون في مكة والمدينة. لو كان موجود يأتي مكة ويأتي المدينة أفضل البقاع، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون أيضا مع الصحابة في المدينة بعد هجرته، ما يختفي في البحر. ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره عند قوم الكفار ليرقى عليهم سفينته. يعني يقول إن الخضر نبي ورجل صالح يختفي ولا يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمن به، ولا يأتي إلى المدينة ويكون مع الصحابة ويجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، أيها أولى كونه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد معه أو يرقع سفينة القوم؟ لما ركب هو موسى خرق السفينة، ولما خرقها وضع فيها خرقة يرقعها. لماذا؟ قال: لأن هذه السفينة لأناس مساكين، وكان وراءهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة أصلا، فأراد يجعل فيها عيب حتى تبقى السفينة لهؤلاء الضعفاء المساكين. وهذا في دعوة أن المساكين مسكين يملك شيء، المسكين مساكين ولهم سفينة، ولهذا المسكين أشد أقل حاجة من الفقير، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد أقل من نص الكفاية، والمسكين يجد نص الكفاية فأكثر إلا أنه لا يجد الكفاية، فهؤلاء مساكين ومع ذلك لهم سفينة يملكون سفينة. فلو كان الحضر لا يمكن أن يأتي يرقع السفينة إشفاقا على المساكين حتى لا تخلى سفينته، ولا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويجاهد معه ويكون مع الصحابة لو كان حي، لا يمكن هذا. فحضوره قال: ولكان يكون حضوره مع الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدين أولى به من حضوره عند قوم كفار ليرقع عليهم سفينتهم، ولم يكن عن خير أمة وفدة الناس مختفيا. وهو قد كان بين المشركين ولم يحتجب عنهم، ثم ليس للمسلمين به وبأمثاله حاجة لا في دينهم ولا دنياهم. ثم أنا ونقول الآن الخضر الآن ما يحتاج إليه المسلمون لا في الدين ولا في الدنيا، في الدين أغناه الله تعالى بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والدنيا أيضا لسنا نحتاج إلى الخضر. فقوله أن هناك خضر وأن هناك باب وأن هناك وكل زمان أنه خضر وأن الخضر ترفع إلى حوالي، هذا باطل، لسنا بحاجة إلى الخضر لا في الدين ولا في الدنيا. قال ليس ثم ليس المسلمين به وبأمثال حاجة لا في دينهم ولا دنياهم، فإن دينهم أخذوه عن الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي علمهم الكتاب والحكمة، وقد قال لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضلالتهم. وهذا الحديث رواه بنحو الإمام أحمد المسند والدارمي. وعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام إذا نزل من السماء، متى ينزل؟ في آخر الزمان، وهو شرط من أشراط الساعة الكبار. إذا نزل من السماء إنما يحكم فيهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان. عيسى إذا نزل يكون فرد من أفراد الأمة المحمدية، يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحكم بشريعته، شريعة نسخت متى؟ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نزل حكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون فرد من أفراد الأمة المحمدية، ثم يتوفاه الله ويموت. فإذا عيسى هو نبي وهو من أمة محمد وأفضلها بعد نبيها، ويقال نبي ويقال من هو خير هذه الأمة؟ خير هذه الأمة بعد نبيها عيسى وهو نبي، ثم يليه أبو بكر الصديق. إذن خير رعاية، يقول من هو خير من أبي بكر من هذه الأمة؟ يقال عيسى. عيسى من هذه الأمة هو خير من أبي بكر، لأن أبو بكر أفضل الناس بعد الأنبياء وعيسى نبي. وعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام إذا نزل من السماء إنما يحكم فيه بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فأي حاجة لهم مع هذا إلى الخضر؟ لا يحتاج إلى الخضر. فأي حاجة لهم مع هذا إلى الخضر وغيره؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرهم بنزول عيسى من السماء وحضوره مع المسلمين، جاء هذا في صحيح مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: كيف تهلك أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها؟ وهذا الحديث رواه ابن جرير في تفسيره، وصح إسناده السيوطي، رواه ابن عساكر في تاريخه، ونسبه في كنز العمال للحاكم كما ذكر المحقق. فإذا كان هذا، فإذا كان هذان النبيان الكريمان اللذان هما مع إبراهيم وموسى ونوح أفضل الرسل، من هم النبيان الكريمان اللذان هما مع إبراهيم وموسى ونوح؟ يعني عيسى ومحمد، هم فيكون أول العزم خمسة. كم أول العزم؟ خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. ذكرها الله في سورتين من كتابه، في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا كان هذا النبيان الكريمان محمد وعيسى اللذان هما مع إبراهيم وموسى ونوح أفضل الرسل، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، ولم يحتجبوا عن هذه الأمة لا عوامهم ولا خواصهم، فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم؟ يعني هم الذين يقول الخضر موجود ويحتجب عن الناس. طيب احتجب عن الناس، محمد صلى الله عليه وسلم احتجب عن الناس، وعيسى ما احتجب عن الناس، وهو العبد من الخمس ما احتجب عن الناس، ما احتجبوا عنهم لا عن العوام ولا عن الخواص، فكيف يحتجب عنهم من هو أقل منهم مثل الخضر؟ فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم؟ قال: وإذا كان الخضر حيا دائما فكيف لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قط، ولا أخبر به أمته ولا خلفاء الراشدون؟ لو كان الخضر حيا دائما لا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هناك الخضر رجل حي دائم، هل على من يقول له حي دائم؟ وكيف يكون الخضر حي وباقي والنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا عن ذلك ولا أخبر به أمته ولا خلفاء الراشدون؟ وقول القائل إنه نقيب الأولياء، يا صبر، نقيب الأولياء، الشيخ يناقشه يقول له: من ولاه النقابة؟ من الذي ولاه النقابة؟ تقول: نقيب الأولياء. من الذي ولاه النقابة؟ هذه الولاية تحتاج إلى دليل. وأفضل الأولياء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فيهم الخضر. أفضل الأولياء أصحاب رسول الله، ولم يكن فيهم الخضر. وغاية ما يحكى في هذا الباب في الحكايات، بعضها كذب وبعضها مبني على ظن رجال، مثل شخص رأى رجلا ظن أنه الخضر وقال إنه الخضر. الحكايات التي ترى في الخضر بعضها كذب لأصله، وبعضهم مبني على ظن شخص رأيت في المنام رجل وقال إنه الخضر ويعمل بالمنامات. قال: كما أن الرافضة ترى شخصا تظن أنه الإمام المعصوم أو تدعي ذلك، يرى الشخص يقول هذا الإمام المعصوم. ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: وقد ذكر له الخضر: من أحالك على غائب فما أصفك؟ الإمام أحمد لما قيل له أن الخضر وأنه كذا والخضر موجود، قال: من أحالك على غائب فما أصفك؟
يحيلك على شخص غائب؟ الذي يحيلك على شخص غائب ما أنصفك، ما تستفيد من الغائب. وما ألقى هذا على ألسن الناس إلا الشيطان، الشيطان هو الذي يقع على هذا الناس، وأنه هناك خضر، وأنه كذا، وأنه غائب، وأنه كذا، ويفعل كذا. قال المؤلف قد بسطر الكلام على هذا في غير هذا الموضع. المؤلف رحمه الله لسعة علمه يبسط الكلام أحيانا ويبسط الكلام أحيانا، وبسطر الكلام على الخضر في ماكن متعددة كفاية، هما ذكر رحمه الله فيه كفاية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما إن قصد القائل بقوله القطب الغوث الفرد الجامع أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه فهذا ممكن، لكن من الممكن أيضا أن يكون في الزمان اثنان متساويان في الفضل وثلاثة وأربعة، ولا يجزم بأنه لا يكون في كل زمان أفضل الناس إلا واحد، وقد تكون جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجه وبعضهم أفضل من بعض بوجه، وتلك الوجوه إما متقاربة وإما متساوية. ثم إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميه القطب الغوث الفرد، فتسميته القطب الغوث الفرد الجامع بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تكلم بها أحد من سلف الأمة وأمتها، وما زال السلف يظنون في بعض الناس أنه أفضل أو من أفضل أهل زمانه، ويطلقون عليه هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان، لا سيما أن من المنتحلين لهذا الاسم من يدعي أن أول هؤلاء الأقطاب هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ثم يتسلل الأمر إلى من هو دونه. ثم يتسلسل الأمر إلى ما دونه إلى بعض المشايخ المتأخرين، وهذا لا يصح على مذهب أهل السنة ولا على مذهب الرافضة، فإن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والحسن عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد كان قارب سن التمييز وإليه الاحتلام، وقد حكي عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذا القطب الفرد الغوث الجامع ينطبق علمه على علم الله تعالى وقدرته على قدرة الله تعالى، فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وعلى هذا انتقل عنه
وأن هذا انتقل عنه
إلى الحسن ويتسلسل إلى شيخه، فبينت له أن هذا كفر صريح وجهل قبيح، وأن دعوى هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر دع من سواه. وقد قال الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، وقال تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا الآية، وقال تعالى: يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله، وقال تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأمرنا أن نتبعه فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وأمرنا أن نعذره ونوقره وننصره، وجعل له من الحقوق ما بينه في كتابه وسنة رسوله حتى أوجب علينا أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا. فقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وقال: ثلاثا من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وقد بين في كتابه حقوقه التي لا تصلح إلا له، وحقوق رسوله، وحقوق المؤمنين بعضهم على بعض، كما بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. وذلك مثل قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالطاعة لله والرسول والخشية والتقوى لله وحده. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء لله وللرسول والرغبة
فالإيتاء لله والرسول
فالإيتاء لله وللرسول
لا والرسول
فالإيتاء لله والرسول
لك وللرسول
لا الرسول نعم أخطأت فالإيتاء لله والرسول والرغبة لله وحده. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، وأما الحسب فهو لله وحده كما قال: وقالوا حسبنا الله، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أن يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين. وهذا هو الصواب المقطوع به في معنى هذه الآية. ولهذا كانت كلمة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام: وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله.
حسبنا الله بدون واو. ولهذا كلمة سابدون كلمة إبراهيم ومحمد: حسبنا الله ونعم الوكيل، بدون واو. نعم،
أحسن الله شيخ. ولهذا كانت كلمة إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله وحده. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عمل المؤلف رحمه الله يناقش هذه المقالة، وهي قول القائل: إنه نقيب الأولياء. سبق ثم قال يبين احتمالا آخر. لما ناقش قول القائل إنه نقيب الأولياء، قال: هناك احتمال آخر، وهو أنه أن يقصد القائل بقوله القطب والغوث، القطب والغوث وفرض الجامع، أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه. يعني إذا قال القطب والغوث الفرض الجامع، يعني أنه يرجع إليه، يرجع الناس إليه في رزقهم ونصرهم، هذا ردة، وهذا شرك أكبر، شرك من الربوبية. لكن إذا كان قال: أنا أقصد بقوله القطب والغوث والجامع أنه أفضل أهل زمانه،
أنه رجل يكون أفضل أهل الزمان. نقول هذا ممكن، هذا ممكن، لكن قد يكون في الزمان اثنان أو ثلاثة أو أربعة، قد يكون متساوٍ في الفضل. من اللي أخبرك أنه أفضل أهل الزمان؟ فإذا قال أنا أقصد بقولي القطب الغوث الجامع أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه، يقول هذا ممكن، لكن من الممكن أيضا أن يكون في الزمان اثنان متساويين في الفضيلة أو ثلاثة أو أربعة، كل هذا محتمل. يكون تجزم بأن هذا هو أفضل زمان شخص واحد، هذا قول بلا علم. قد يكون هناك شخص آخر يسوي في الفضل ما تعلمه، هذا علم عند الله. قد يكون ثلاثة أو أربعة متساوي، ولا تجزم بأنه لا يكون إنه في الزمان شخص واحد وأفضل أهل زمانه، ما تجزم. قد يكون جماعة بعضهم أفضل من بعض. ولهذا قال والد رحمه الله: وأما إن قصد القائل بقوله القطب الغوث الفرد الجامع أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه فهذا ممكن، لكن من الممكن أيضا أن يكون في الزمان اثنان متساويان في الفضل وثلاثة وأربعة. ولا يجزم بأنه لا يكون في كل زمان، لا يجزم بأنه لا يكون في كل زمان أفضل الناس إلا واحد، ما تجزم هذا، قد يكون اثنان أو ثلاثة. قال: وقد تكون جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجه، وبعضهم أفضل من بعض من وجه، وتلك الوجوه إما متقاربة وإما متساوية. يعني أيضا قد يكون احتمال جماعة بعضهم أفضل من بعض من جهة، أفضل من بعض في الكرم، ولكن بعضهم أفضل في الشجاعة، وبعضهم أفضل في الدعوة إلى الله، ما تستطيع تجزم وأن تقول هذا أفضل الزمان من جميع الوجوه. قد يكون أفضل الزمان من وجه لكن غيره أفضل من وجه، هذا أفضل في الدعوة إلى الله، وهذا أفضل في الكرم، وهذا أفضل في الشجاعة والإخدام، وهذا أفضل في نفع الناس والإحسان إليهم، هذا علم عند الله، الله تعالى هو الذي يعلم. قال: وتلك الوجوه إما متقاربة وإما متساوية. قال: ثم إذا كان في الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان، كيف فتسميته القطب الغوث الفرد الجامع بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تكلم بها أحد من سلف الأمة وأئمتها. إذن تقول لو فرضنا جدلا أنك تقصد القطب الغوث أنه أفضل أهل الزمان، كيف تسميها القطب الغوث؟ هل تسميها بدعة؟ بدعة كفرية شركية ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تكلم بها أحد من سلف الأمة وأئمتها، ما قالوا أن هناك قطب وغوث جامع. قال المؤلف: وما زال السلف يظنون في بعض الناس أنه أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا يطلقون عليه هذه الأسماء. الناس يعرفون هنا بعض الناس أنه فاضل وأنه رجل فاضل وأنه رجل فيه خير، ولا يسمونه قطب ولا يسمونه غوث ولا يسمونه فرد جامع. مثلا الناس كذلك يظنون مثلا سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله في زمانه من أفضل هذا الزمان وأعلمهم وأورعهم، لكن ما يسمونه القطب ولا الغوث ولا الفرق ولا الجامع، هذه بدعة ما أنزل الله بها من السلطان. فيطلق هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من السلطان، لا سيما وأن من المنتحرين لهذا الاسم من يدعي أنه أن أول هؤلاء الأقطاب هو الحسن والعلي بن أبي طالب، ثم يتسلسل الأمر إلى ما دونه. فإذا إطلاق أن هناك غوث فرد جامع هذه بدعة، وهو وسيلة إلى شر كثير، لا سيما وأن المنتحرين لهذا من الصور وغيرهم يزعمون يدعون أن أول هذه الأقطاب الحسن والعلي بن أبي طالب، ثم تنتقل عنه إلى غيره، تنتقل إلى الحسين، ثم تنتقل إلى علي الحسين، ثم ولهذا قال: ثم يتسلسل الأمر إلى ما دونه إلى بعض المشايخ المتأخرين. ثم قال: وهذا لا يصح لا على مذهب السنة ولا على مذهب الرافضة. القول بأن أفضل الزمان الحسن ثم تنتقل الولاية من الحسن إلى غيره تصل المتأخرين باطل على قول الرافضة وعلى قول السنة على الأمر. أما الرافضة فهم يرون أنه خاص بالأئمة، ما ينتقل عنه إلى غيره، وأما على قول غيرهم فإن غير أهل السنة لا يقولون بأن هناك قطب وهناك غوث منهم. ولهذا قال المؤلف وهذا لا يصح لا على مذهب أهل السنة ولا على مذهب الرافضة. ثم قال المؤلف رحمه الله فأين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ أين هم عنها؟ هم من أفضل الناس ولا أحد يسميهم قط ولا غوث. قال والحسن عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد كان قارب سن التمييز ويليه الاحتلال. يعني الذي يقول إن الحسن معه هو القطب هو الغوث قطب الغوث الزمان هو في عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صغير قارب سن التمييز وأبو بكر وعمر خير منه وعثمان وعلي وهم أفضل الناس. فكيف يقال أن قطب الغوث الحسن هو صغير دون التمييز ولا يكون من الأولياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال المؤلف فقد حكي عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحرين لهذا أن القطب الفرد الغوث الجامع ينطبق علمه على علم الله تعالى وقدرته على قدرة الله تعالى فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر الله عليه. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك وأن هذا انتقل عنه إلى الحسن ويتسلسل إلى شيخه. فبينت له أن هذا كفر صريح وجهل قبيح. يقول مالك رحمه الله وقد حكي عن بعض الأكابر من الشيوخ المتحين لهذا يعني الشيوخ الصوفية الشيوخ المراد الشيوخ الصوفية حكي عن بعض الأكابر من الشيوخ الصوفية المنتحلين لهذا يعني اللي يدعون أن هناك قطب وغوث وفرد وجامع يزعم إيش بعض المنتحلين بعض الشيوخ الصوفية يزعم أن القطب والفرد والغوث والجامع ينطبق علمه على علم الله وقدرته على قدرة الله تعالى فيعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه الله. وزعم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك يعني يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر الله وأن هذا انتقل عنه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب ويتسلسل إلى شيخه. قال المؤلف فبينت له أن هذا كفر صريح وجهل قبيح. هذا كفر لأنه زعم أن الرسول ومن بعده يعلم ما يعلم الله ويقدر على ما يقدر الله هذا من خصائص الله. قال الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هذا عام للبشر كله. فكيف يقول أن هناك أحد يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر الله عليه؟ قال المؤلف رحمه الله بينت له أن هذا كفر صريح وجهل قبيح وأن دعوة هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر ليدعي أن الرسول يعلم ما يعلم الله ويقدر على ما يقدر الله عليه هذا كفر دع من سواه. يعني إذا كان من يقول إن الرسول يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر الله كفر فإذا قاله في غيره في غير الرسول ذا بأولى يكون كفر ولهذا قال دع من سواه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله نصوص من كتاب الله تعالى التي تدل على أن الله تعالى مختص بالعلم والقدرة وأن الله تعالى لا يشارك أحد في علمه وقدرته. فقال وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. ما أدعي هذا لا قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. فكيف يقال إن الرسول يعلم ما أعلم الله يقدر على أقدر الله عليه؟ وقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذا أمر الله نبيه أن يقول له لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا فكيف بغيري إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء لكن لا أعلم الغيب. ما هي وظيفة الرسول؟ طب إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء يعني المنافقين إذا ليس لهم من الأمر شيء. وقال تعالى يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله إذا الأمر لله ولا يمكن أن يشارك أحد فيه.
وقال تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء. خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نزلت هذه الآية لما اشتد على قريش على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا على بعض الصناديد. فكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر في الركعة الثانية فقال سمع الله لمن حمده قال اللهم لعن فلان وفلان، اللهم عليك بفلان، عليك بعتبة ربيعة وفلان وفلان، يسميهم الذين أذوا والصحابة يؤمنون وهو أفضل الخلق الصالح خلفه يؤمنون. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإن الظالمون وأسلم بعضهم. فالذي يدعو عليه أسلم. إذن الأمر لله، الأمر بيد الله. فإذا كان هذا حال الصوفي فكيف بغيره؟ أنزل الله ليس لك من الأمر شيء فوقف على الدعاء عليه. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وأسلم بعضهم وحسن الإسلام. وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية نزلت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب على الشرك، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايته، وكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويذوده. ولما حضرت الوفاة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحج لك بها عند الله. وكان عنده عبد الله بن أمي وأبو جهل من شاب، فذكره الحجة الملعونة وهي اتباع الأباء والتلبس الباطل، وقال أترغب عن ملة عبد المطلب أبيك؟ ملة عبد المطلب الشرك. كان يقول عيب عليك، عيب عليك تترك ملة أبيك وجدك، عيب عليك. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك. فأعاد عليه وقال أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب ومات على الشرك وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فحزن النبي صلى الله عليه وقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنهاه الله وأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم فنهي عن استغفار لك يوم تعالى الشرك. وأنزل الله تسلية لهم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه هداية التوفيق والتسديد وخلق هداية القلوب. أما الهداية التي هي الدلالة والإرشاد يملكها، فالهداية هدايتان: هداية التوفيق والتسديد وخلق الهداية في القلب وكونه يقبل الحق ويرضى به، هذا ما فيه على الرسول إنك لا تهدي من أحببت. والهداية هداية الدلالة والإرشاد والوعظ والبيان والإيضاح، هذه ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، وهي قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الدعاة، وهداية التوفيق والتسديد وقبول الحق ورضاه هذه لا ينفع إلا الله، وهي المنفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نطيع، يقول المؤلف رحمه الله والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأمرنا أن نتبعه فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأمرنا أن نعزره ونوقره وننصره، وجعل له من الحقوق ما بينه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه حقوق الرسول. ما هي حقوقه؟ أول الطاعة، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثانيا المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثالثا التعزير والتوقير والنصرة، وأمر أن نعزره يعني نقويه ونعينه ونساعده ونوقره وننصره، وجعل له من الحقوق ما بينه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أوجب علينا أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا. أوجب الله علينا أن يكون الرسول أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا، فقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بالمؤمنين يقدمون محبة على محبة أنفسهم. وقال سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. توعد الله من قدم واحد من الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله هدده وجعله من الفاسقين، من قدم محبة الله ومحبة رسوله على من قدم محبة الآباء على محبة الله ورسوله، أو محبة الأبناء أو محبة الإخوان أو محبة الأزواج أو محبة العشيرة أو محبة الأموال أو محبة المساكن التجارة أو محبة المساكن، من قدم واحد من هذه الثمانية على محبة الله ورسوله وجهه في سبيله فعليه الوعيد الشديد. ولهذا قال أحب إليكم الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني انتظروا ماذا أحل بكم من عقوبة الله، وأنتم اتصفوا بالفسق. ولهذا قال والله لا أهل القوم الفاسقين. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيح، فهما فالحديث متفق عليه. لا يؤمن أحدكم يعني لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب، وإلا لو قدم محبة الله محبة الشيء من العالم محبة الله ورسوله يكون ضعيف الإيمان وناقص. أصل المحبة محبة الله ورسوله هي أصل الإيمان، من لم يحب الله ورسوله فهو كافر. لكن كمال المحبة كونه يقدم محبة الله ورسوله على محبة كل، هذا هو الواجب. فإذا قدم شيئا من ذلك يكون ضعيف الإيمان وناقص الإيمان. لكن من لا أصل المحبة هي أصل الإيمان، من لم يحب الله ورسوله فهو كافر. لكن الواجب أن يقدم محبة الله ومحبة رسوله على كل شيء، على النفس والمال وعلى كل شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال له عمر، يعني قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، يعني استثنى نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، لا تبلغ المحبة الواجبة، لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال فأنت أحب إلي من نفسي يعني الآن. فقال الآن يا عمر، الآن بلغت المحبة الواجبة، الآن يا عمر. هذه الزيادة عند البخاري في كتاب الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني لذته وطعم الإيمان. متى يجد الإنسان لذة الإيمان وطعم الإيمان؟ إذا وجد في هذه الأمور الثلاثة، ثلاثة ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم صحيح. ثلاث من كنا فيه وجد لذة الإيمان وحلاوة الإيمان، وهي أن تقدم محبة الله ورسوله على ما سواهما. الثاني أن تحب المرء لا تحبه إلا الله، تحب الشخص يكون مستقيم على طاعة الله، لا لأنه قريب لك ولا لأنه زميل لك ولا لأن بينه وبينك مثلا معاملة أو شركة أو تجارة، لا، تحبه لأنه مستقيم على طاعة الله. والثالث من يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، يكره الكفر كما يكره إلقاء في النار. وهذا رواه الشيخان في صحيح الإيمان. قال المؤلف رحمه الله وقد بين في كتابه حقوقه التي لا تصلح إلا له، وحقوق رسوله، وحقوق المؤمنين بعضهم على بعض، كما بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. المؤلف رحمه الله يبسط الكلام ويتوسع فيها في أماكن. الله تعالى يقول الرسول، يقول المؤلف رحمه الله الله تعالى بين في كتابه حقوقه وحقوق رسوله وحقوق المؤمن بعضهم بعض. إذا الله له حقوق والرسول له حقوق والمؤمن له حقوق، لا تخلط الحقوق بعضها البعض. حق الله ما هو؟ العبادة، العبادة هذه حق الله، لا يمكن أن يصرف الله ولا يمكن أن يستحق أحد من العبادة، فمن صرف العبادة لغير الله للرسول أو لغيره فهو مشرك كافر. والطاعة مشتركة تكون لله وللرسول، والإيتاء مشترك لله وللرسول، والحسب والكفاية خاص بالله كما بين المؤلف رحمه الله. انظر الآن المؤلف يقول قد بين في كتابه حقوقه التي لا تصلح إلا له، وحقوق رسوله، وحقوق المؤمنين بعضهم لبعض، وذلك في غير هذا الموضع. وذلك مثل قوله تعالى ومن يطع الرسول ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالطاعة لله والرسول، إذا طاع حق مشترك لله والرسول. والخشية خاصة بالله بحكم الله، ما تقول أنا أخشى الله وأخشى الرسول، لا، الخشية خاصة بالله. والتقوى من حقوق الله خاصة بالله، ما تقول اتق الله واتق الرسول، التقوى حق الله والخشية حق الله، والطاعة حق لله والرسول مشترك. ولهذا فالطاعة لله والرسول والخشية والتقوى لله وحده. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. الآية فيها الإيتاء، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، الإيتاء مشترك، حق مشترك لله والرسول، والرغبة خاص بالله من حق الله، إنا إلى الله راغبون. فإذن ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، والحسب وهي الكفاية خاص بالله. إذن الآية تنفيها من حق ثلاث حقوق، في الإيتاء حق مشترك لله والرسول، والحسب وهي الكفاية حق لله، والرغبة حق لله. فالإيتاء لله والرسول، والرغبة لله وحده. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن يجب على الأخ بما جاء به الرسول والانتهاء عما نهى عنه، لأن الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. وأما الحسب فهو لله وحده، الحسب هي الكفاية، كما قال تعالى: وقالوا حسبنا الله، يعني يكفي الله، ما قال حسبنا الله ورسوله. الحسب خاص بالله، حسب معنى الكفاية، حسبنا الله، ما تقول حسبي الله والرسول، لا، هذا حق الله خاص به، حسبنا الله. ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله، وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فسر المؤلف الآية، قال: أي يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين. وهذا هو الصواب المقطوع به في معنى هذه الآية، يعني حسبك الله، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي يكفيك الله ويكفي من اتبعك، حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. وبعض الناس يقول حسبك الله ويعطف ومن اتبعك من المؤمنين على الاسم الشريف، ويكون معنى حسبك الله هو المؤمنون، هذا خطأ، هذا باطل، تفسير باطل، لأنه يجعل الكفاية لله والمؤمنين، فيقول يا أيها النبي حسبك الله هو المؤمنون، هذا خطأ، حسبك الله ومن اتبعك، يكفيك الله ومن اتبعك ويكفي من اتبعك، هذا خطأ. والمعنى أن الله يكفيك ويكفي أتباعك، فالكفاية والحسب لله، الكفاية من الله للرسول وللمؤمنين، الله والمعنى يكفيك الله ويكفي أتباعك المؤمنين، وليس المعنى يكفيك الله هو المؤمنون. فسر بتفسيرين، تفسير خاطئ، وهي أن يكون ومن اتبعك المؤمنين معطوف على الله، يعني حسبك الله هو المؤمنون، والتفسير الصواب المقطوع به ومن اتبعك معطوف على الحسب، يعني حسبك الله وحسب أتباعك. ولهذا قال المؤلف: أن يكفيك الله ويكفي من اتبعك المؤمنين، هذا تفسير الآية، وليس المعنى يكفيك الله هو المؤمنون، المعنى يكفيك الله ويكفي من اتبعك من المؤمنين الله، وليس المعنى يكفيك الله هو المؤمنون. قال المؤلف: وهذا هو الصواب المقطوع به في معنى الآية. المحقق نقل عن شيخ الإسلام، قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كلامه على قوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فجعل الإيتاء لله ورسوله، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذ كان الحلال ما أحله الله ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، وجعل الحسب لله وحده والرضا لله وحده، فالله وحده هو حسب الرسول وجميع المؤمنين، كما قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، أي هو وحده يكفيك ويكفي من اتبعك. هذا معنى الآية عند جماهير السلف والخلف، قاعدة عظيمة لشيخ الإسلام، وانظر قاعدة جديدة في التوسل والوسيلة. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا، يعني لما كان الحسب والكفاية خاص بالله، كانت كلمة إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام: حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له يعني بعد غزوة أحد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما ذكرت النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يستنسوا. هذا مثال لما توكل النبي صلى الله عليه وسلم واكتفى بالله وكذلك المؤمنون، ماذا كانت؟ ما كان النتيجة؟ انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله وحده، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله على التمام. وبهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة، وصلى الله على محمد وآله وسلم. الأسئلة.
أحسن الله إليكم. كثير من الأسئلة يا شيخ صدروها بقوله نحبك في الله يا شيخ، ونسأل الله أن يجمعنا بك والسامعين في جنات النعيم.
آمين. نسأل الله أجركم الحب في الله ويبارككم بذلك كرامته. نعم.
يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله في الدرس السابق أن قول الرجل يا رحمة الله لا تجوز، فما الفرق بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم برحمتك أستغيث؟
الفرق بينهما أنه إذا قال يا رحمة الله ينادي الصفة، ينادي الصفة ويقول يا رحمة الله انقذيني، أما إذا قال برحمتك أستغيث يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يدعو الله، ولكن يتوسل بصفة الله، بالصفة برحمتك أستغيث، يخاطب الله يقول يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فهو يدعو الله ويتوسل بصفة من صفاته. أما إذا قال يا رحمة الله انقذيني يخاطب الصفة، يا قدرة الله انقذيني، يا رحمة الله ارحميني، يا وجه الله، هذا لا يجوز، محرم عند أهل العلم، عند أهل الحق. وشيخ الإسلام يرى أنه ردة أيضا إذا خاطب الصفة، فهذا ردة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قول شيخ الإسلام فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم، كأنه لم يعتبره النبي، على القول أنه نبي، فقد يقول قال أن حاله كحال عيسى.
إيش أعد قول
قول شيخ الإسلام فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم، كأنه لم يعتبره النبي، وعلى القول أنه نبي فقد يقول قال أن حاله كحال عيسى في أنه محتجب.
وعلى القول
وعلى قول بأنه نبي فقد يقول قال أن حاله كحال عيسى في أنه محتجب وليس موجودا.
يعني يقول يعني كيف يحتجب الآن إذا كان، وما قول حال عيسى، لا، عيسى أفضل منه، عيسى أفضل من العزم، عيسى مرفوع، أخبر أنه رفع إلى السماء، أما هذا ما رفع، موجود في الأرض، كيف يحتجب؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السؤال: ورد أحاديث في أن المسيح دجال حي، فكيف يجمع بينها وبين حديث النبي عليه الصلاة والسلام على رأس 100 سنة؟
لا، نجمع بينها وبين هذا مستثنى، نقول على رأس 100 سنة ما يبقى على وجه الأرض من أحد، مستثنى من الدجال المربوط في جزيرة من الجزر كما في حديث عدي. نعم. تميم الداري. نعم، أنه لا لعب بهم الموج شهرا حتى وصلوا إلى جزيرة ووجدوا فيها دابة أهلب وهي الجساسة، وقالت فلتوا إلى هذا الدير فإن به رجل لكم بالأشواق إلى خبركم. قال فأتينا رجل عظيم الجثة موثق بالحديث، وسأله عن الشيء وكذا كذا، وقال سأل كذا وكذا، وسألهم عن، وقال النبي الأميين، وقال إنه، قالوا من أنت؟ قال قدمتم على خبري لكن أعطوني أخباره، وجعل يسألهم حتى قال بعضهم إن، قال إنه الدجال وإنه سيخرج من آخر الزمان وسيقطع كل أرض إلا مكة والمدينة إلى آخره. يكون هذا مستثنى الحمد لله. هذا أول كان في يعني هذا في إشكال، كان في الأول كان في إشكال عندي، ثم بعد ذلك تبين والحمد لله أن الجمع بينهما أن هذا مستثنى، أن على وجه الأرض ما يبقى لأحد ويستثنى من ذلك الدجال، جمع بين الحديثين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوصف الله تعالى أو يسمى بالمغيث أو الغياث أو الغوث كما ذكر المصنف، وما دليله؟
لا، يعني الله هو الاستغاثة به، الغوث يعني هذا باب الخبر يفرع بينه، هو الذي يغيث، الله تعالى هو المغيث المرهوب، يحتمل إن ورد المغيث يكون من أسماء الله إذا ورد. قاعدة عند أهل العلم أن الأسماء والصفات توقيفية، يوقفية عند النصوص، إذا ورد في النصوص أن أن من أسماء الله المغيث، ومن ورد في بعض التسعة والتسعين التي سردها بعضهم وذكر من المغيث، فهذا يحتاج إلى ثبوت إلى سند صحيح، وأن هذا ثابت ثبت السند الصحيح أن من أسماء الله المغيث فلا بأس، وإلا يكون هذا باب الخبر يعني يخبر.
نعم
أحسن الله إليكم. يقول بعض أهل العلم أن الخضر رجل صالح لأنه كان من رجال بني إسرائيل يوحى إليه، وأن هذا الوحي ليس على وجه الاستمرار والمداومة. مثال هذا
أعد.
يقول بعض أهل العلم أن الخضر رجل صالح لأنه كان من رجال بني إسرائيل يوحى إليه، وأن هذا الوحي ليس على وجه الاستمرار والمداومة. مثال هذا الوحي الذي تنزل على أم موسى عند إلقائه في اليم، وأن هذا وحي ذو سبب. فما قولكم جزاكم الله ذو سبب فما قولكم جزاكم الله عن خير الجزاء؟
يقول يوحى إلى بعض الأحيان، هذا يحتاج يعتدل دين. إذا ثبت أنه نبي يوحى إليه، وما قوله تعالى وأوحي إلى أم موسى، قال بعضهم ابن حزم أن أم موسى نبية، قال من ليس نبي، قال وأوحي إلى أم موسى، وقالوا عن مريم أنها نبي لأن كلمت الملائكة، وإن قالت الملائكة يا مريم، وهذا باطل. الصواب أن الأنبياء أن النبوة خاصة بالرجال، قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من القرآن. ولو كانت مريم نبية لذكر الله فيما قبل المسنان، ذكر الله أن مقامها وأنها صديقة، قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم يتوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان أكل الطعام، ذكر الله في مقام الامتنان أنها صديقة، ولو كانت نبية لذكر في مقام قال أمه نبية. فالصواب أنها ليس هناك نبي من النساء خاصة بالرجال، وأما قول وحي لهم موسى هذا الإلهام، الإلهام تقول وحى ربك إلى النحل، الوحي يكون على الإلهام. وأما والملائكة كلمت عيسى مريم ولا يلزم ذلك أن تكون نبية، والصواب أن الخضر نبي يوحى إليه، وأما قوله أن يوحى إليه بعض الأحيان لا أعرف هذا الأصل. المقصود لو كان حيا لما اختفى ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ونصر وتابعه. نعم
أحسن الله لك. يقول السؤال ما معنى البدائل والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب، وما الذي أتى بها أصلنا مجورين؟
ما معنى النقباء؟
ما معنى البدائل والنقباء والنجباء والأوتاد والأقطاب وما الذي أتى بها؟
أتى بها الصوفية، هم النقباء والنجباء والأوتاد اختلقوها من عند أنفسهم. نعم
أحسن الله لكم. كيف يكون التوفيق بين حديث وجود الدجال حيا وقوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن على رأس 100 سنة لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد؟
كيف أعد الجمع؟
كيف التوفيق بين حديث وجود الدجال حيا وبين قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن على رأس 100 سنة لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد؟
وقول ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد يعني الخلد المؤبد، والدجال ما ليس مخلد، وجوده مؤقت، وإذا خرج ومضت الفتنة التي قدرها الله يموت، يقتله عيسى يموت. فما جعلنا للبشر من قبل فيها الخلد، وأما قوله يكون على 100 سنة من يخرب ذلك القرن، قلنا أن هذا مستثنى من ذلك الدجال. نعم
أحسن الله عليكم. يقول السائل ألا يعني قولهم مدد الخلائق بواسطته أي الغوث أن السبب في غوثي فيكون الشرك أصغرا؟
أن السبب
في غوثي
إيه؟
فيكون الشرك أصغرا،
وكذلك يقول السبب إذا جعله سبب هذا يعني إذا جعل سببا والله ما جعله سبب يكون باطل، لكن هذا مخالف للدين، خاصة الدين كيف يجعل سبب في رزقهم وعافيتهم، لكن هم ما يقول انه سبب، بل يقولون ان المدد انه يكون هو مدد الخلائق. نعم
احسن الله اليكم. يقول السؤال كيف نوفق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، وأن هناك نساء في المدينة يعبدون الله.
نعم، أن تهلك هذه العصابة لن تعبد، ثم والله أعلم، يحتمل والله أعلم، ولم أجد أحد يتكلم أنه إذا هلكت هذه العصابة وقضى عليه المشركون فالبقية من باب أولى يقضون عليه، يقضون عليه لو قتلوا أهل بدر وقضوا عليهم، ما من اللي بقي في المدينة؟ أقل منهم قوة، يقضون عليهم ويهلكونهم. نعم،
أحسن عليك. يقول السائل: قول شيخ الإسلام والحديث كذب باتفاق أهل المعرفة، وإن كان قد روى بعض هذه الحديث أبو نعيم في الحلية إلى أن قال فلا يغتر بذلك، فإن فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والمكذوب، ما الفرق بين الموضوع والمكذوب؟
المعنى واحد، هذا من باب عطف الشيء على شيء، مثل ما الفرق بين القعود والجلوس، وما الفرق بين القيام والوقوف، في فرق يعطف أحد على أحد، وما الفرق بين المين والكذب؟ قول الشاعر: مين كذبا ومينا، يعطف الشيء للإيضاح. نعم،
أحسن الله عليكم. هل من أسماء الله تعالى الصبور والنافع والضار؟
النافع والضار، نعم، هذه من الأسماء المزدوجة التي لا يفرد أحد مع الآخر، النافع والضار، المعطي المانع، القابض الباسط، الخافض الرافع، هذه مزدوجة، لكن لو فرد أحدها تقول من أسماء الله الضار، لا، لا بد تقرنها، النافع والضار، من أسماء الله المانع، لا، المعطي المانع، القابض الباسط، الخافض الرافع، والصبور كذلك، الصبور الصبر الصبور. نعم،
بارك الله فيكم، أجزاك لكم الأجر والثواب، وجعل ما تفضلتم به صدقة جارية لكم في الدنيا وذخرا يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع هداه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.